بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشهر هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة، يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 29 إلى 30 يوم. يعني الشهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الشهر القمري. في القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام بأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها بهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة أو من الأسماء الجامدة؟ إذا كان من الأسماء المشتقة، بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحر، وآنذاك شدة حرارة الرمضاء كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من هالناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، هذا المطر كان يجي وقت الخريف يرمض الصحراء، يعني ينظفها يغسلها، كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتباره ينظف الإنسان يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر، رأي ثالث، على كل حال آراء كثيرة ما أشوف كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند الفقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الاسم مشتق، ونوع لا، يذهب إلى أن الاسم جامد ويقول شهر رمضان يعني شهر الله، لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت، كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله. جن شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل اشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من باب الشهرة يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل فيه القرآن، هنا أول سؤال يرد أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ طبعا القرآن احنا نعرف نزل، أول سورة نزلت من القرآن الكريم نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه السورة نزلت في ربيع، في شهر ربيع، في بعثة النبي، النبي في غار حراء وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة، فأول سورة نزلت في شهر ربيع. إذا كان أول سورة نزلت في شهر ربيع، وطبعا ترى مقصود بنزلت يعني النزول المعنوي، ها مو النزول المادي، لأن احنا نفهم من كلمة النزول أن واحد في مكان مرتفع ونزل، لا، مقصود بالنزول هنا صدور الأوامر من العالي إلى الداني، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه أوامر إلى نبيه، يعني صدور الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإلا مو النزول بالمعنى المادي يعني من عالي إلى أسفل. المهم أن القرآن نزل في شهر ربيع، أول سورة نزلت في شهر ربيع. إذا كان كذلك إذن ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ الحقيقة هنا في آراء متعددة. الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان، والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء، يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله نسميه قرآن، والآية من القرآن أيضا نسميها قرآن، زين؟ فبعض الآيات قطعا نزلت في شهر رمضان، فقسم من القرآن نزل في شهر رمضان. فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن شير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن، مثل ما نقول نزل في فلان قرآن، يعني نزلت آية في مدحه، وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان، يعني أنزل في فضله القرآن، يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة، ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة. كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها. شوي خل أوضح لك النقطة هذه. قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك، فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة؟ أوضح أكثر. أفرض واقعة بدر، واقعة بدر حدثت من بعد النبوة وبعد مدة طويلة، زين، وانتوا تقولون القرآن نزل قبل هالمدة كلها، شلون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله؟ يعني مثل واقعة بدر شلون آيتها تنزل قبلها بعشر سنوات؟ بأي معنى ينزل القرآن؟ كيف يعني نتصور؟ أوضح لك هالمعنى. الحقيقة إحنا لما نقول أن هالمعنى ما صار إلا بعد عشر سنوات، شنو معنى؟ معناه بالنسبة إن بعد تمر عشر سنين يالله تجي المناسبة، لأن الزمن بالنسبة إن غايب عن أعيننا، غايب عن أذهاننا. الزمن هو شنو؟ الزمن البعد الرابع، يعني مو الآن عندنا كل جسم إلى ثلاث أبعاد، عندنا مثلا افرض هالمسجد الى طول وعرض وعمق، هاي الابعاد الثلاثة. الزمن بعد رابع مثل الطول والعمق والعرض عينا. الزمن انما يصير غايب بالنسبة الي واليك لان احنا محدودين بالنسبة للزمن، يعني انا ما اقدر اشوف الا الشيء اللي عايش بيه بالفعل، باشر شي يصير ما ادري. انا اقدر اعرف الشيء اللي موجود الان واقع تحت حواسي، أقدر أعرفه، لكن الشيء اللي يصير باشر ما أقدر أعرفه. ليش؟ لأن بيني وبينه فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية بالنسبة إلى الله منعدمة، ما موجودة، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، الكون بين يديه مثل الرملة بين يديك. ها يعني المثال هم صحيح لكن لوجه التقريب، نبه لي. إذن الغيب بالنسبة إلى الله عز وجل غير متصور، الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه. فلما كان عالما بالأشياء ومكانها من رقعة الزمن، لذلك أنزل الآيات لكل حدث آية من الآيات. فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل به الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آيتها. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهبط له آية بعد آية. طيب هنا أكو فرق بالتعبير أرغب ألفت نظرك إليه. مرة القرآن الكريم يعبر نجنا ومرة يعبر أنجنا، التفت لي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. مرة يعبر لا نزل إليك، يعني نزل بالتدريج. أكو فرق بين التعبيرين. إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريج. نبالي، فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني أنزل ككل، ومن بعد ذلك بدأ يتجزأ آية بعد آية، نزل بالتدريج. لاحظ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بطبيعة الحال القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر بأنه ظرف لنزول القرآن. شنو نفتهم من هالمعنى؟ افتهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن. الذي أنزل فيه القرآن هدى، أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس. كيف يعني هدى؟ شوية هذه خلنا نوقف عندها طويل هالمسألة، لأنها مسألة مهمة. هدى للناس، عندنا الهدى هو عبارة عما يهدي عن الضلال. يعني أنت الآن لما تمشي بطريق مظلم، بطريقة الحال ما تندل دربك، ما تشوف، تتخبط، تذهب يمين وشمال. لكن لما قدامك ضياء، لا، بطبيعة الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العثار. زين، القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. زين، شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. خلي اوضح لك، لنفرض انا وانت الان نعيش بالقرن العشرين، نعيش ندورنا على طريق اقتصادي يوجهنا توجيه سليم. الى الان البشرية مو قادرة توصل الى حل للمشكلة الاقتصادية. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل نحل به مشكلتنا الاقتصادية طريق الاشتراكي. زين، واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية الاقتصاد الحر الرأسمالي. واحد يقول لا، ولا افضل طريق يمكن ان نصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية، نعم، الطريق المشاعي، يعني الطريق الشيوعي. زين، فتلقى البشرية الآن موزعة، قسم ماخذ يسرى، قسم ماخذ يمين، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخلة، وإلى الآن مو قادرة تحل مشكلتها الاقتصادية، يعني تتخبط بالطريق الاقتصادي. مثلا خلينا نأخذ مثل آخر، افرض الآن نأتي إلى الطريق التربوي. أنا وأنت عندنا أولاد، أنت عندك ولد وأنا عندي ولد وفلان عنده ولد. زين، نجي إلى التربية، واحد يقول أنا أشوف أفضل طريقة لتربية الولد أني أستعمل القوة وياه، أستعمل العصا. واحد يقول لا، طريق العصا طريق خطأ، أبدا مو من الصحيح استعمال العصا، الحل الأفضل هو أني أستعمل وياه اللين، أستعمل وياه التأديب الهادئ. واحد يقول أمزج بين هذا وذاك، واحد يقول لا أستعمل هذا ولا أستعمل ذاك، أترك وحده، هو عنده تتفجر عنده طاقاته ويعرف شلون يربي روحه، أترك للزمن يربيه. تلقى كل واحد إلى رأي، والآراء متشعبة وكلها مو قادرة تحل المشكلة. شايف؟ لا أبو العصا قادر يربي تربية جيدة، ولا اللي مطلق الصراح قادر يربي تربية جيدة، وإلى الآن مشاكل التربية قائمة على قدم وساق. مثلا إذا تريد تجي إلى طريق السلوك العملي في تعيين العدل، افرض واحد يريد يقول أنا أريد أحكم بالعدل، شنو هو العدل؟ واحد يقول العدل أجي أمشي الناس كلها على منهج مضغوط، واحد يقول لا والله أترك الناس أحرار هي تختار لأنفسها. هذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلك المذاهب والآراء الفكرية مختلفة في التطبيق العملي وفي الرؤية النظرية، وإلى الآن مو قادرة تصل إلى طريق الصواب. القرآن الكريم يقول الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يمشون على الطريق الصح في الجانب النظري وبالتطبيق العملي. خلي بعد أوضح لك شوية المسألة بصورة أوضح، شنو معنى هدى. لنفرض رمضان شهر الصيام مثلا، الله عز وجل يريد أن يؤدب عباده. الآداب قسمين، أكو قسم من الآداب آداب نظرية، وقسم من الآداب آداب عملية. لا الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية، ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية. كيف يعني؟ لتوضيح الفكر، يعني أنت الآن أفرض تأخذ لك ولد، أفرض هالولد يشيل الذبة كلية، يدرس بالكلية، من يطلع من الكلية يطلع نظريا عند الشم نظرية علمية دارش، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي، يحتاج لتطبيق عمل، يكون ينزل للسوق يتعامل ويا الناس، يتفاعل ويا المجتمع، يلتقي بهذا، يقعد له بمجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، التنضج، التربية العملية، التجارب. فالنظرية أكو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق اتعلم، علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى أكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. أبو الثقافة النظرية مفتقر إلى التطبيق، وأبو التطبيق مفتقر إلى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر وذاك يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي إلى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الآن من وجهة نظرية القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم، أن الصوم أولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الإرادة في نفس الإنسان، يعني أنا بتعبير آخر أو أنت تقدر تطلع الطب للبيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، وتقدر تقول أنك صائم وبالواقع أنت مصائم، وما حد يعرف أنك صائم أو مصائم إلا الله عز وجل، لأن هو المطلع عليك. لكن أنت إذا طلعت صائم بمحض إرادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنك تملك إرادة قوية، هذه الإرادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك وخلتك أنت تكثف هذه الغرائز، ولم يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل. إذن أنت في صيامك مو ناظر إلا لله، مو ناظر لشيء آخر إطلاقا. إذن شعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول المقصود بأن الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعز إلى الملائكة فتحمل أطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فإذا وفد الصائم تقول له الملائكة هنيئا لك وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا وتستقبله بشهواته من الجنة. ففي واقع الأمر هذا الجانب النظري القرآن الكريم شبعة، يعني يحث الناس على الصوم نظريا ويعدهم بأن الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم أيضا بأن أولا يربي الإرادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، لأن الإنسان إذا ما يتحكم بغريزته ما تكمل إنسانيته إطلاقا. أنت ما تقدر تلقى إنسان عظيم إلا الناس المتحكمين بغرائزهم. كيف يعني؟ خلي أوضح لك. أكو عندنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح إلى الليل يفكر بالطعام، أكل الصبح ويفكر بعد ساعة ايش يأكل، وأكل ويفكر الظهر ايش راح يأكل، تلقاه عبد إلى غريزة البطن من الصباح إلى المساء، تتحكم بهاي الغريزة تحكم غريب. واحد لا تتحكم به غريش الجمع، يصبح من الصبح يجمع الدينار إلى الدينار، وبعد ملهوف عند شدة لهفة يمتى راح يحصل أكثر، يبقى يلف كدودة القز من الصباح إلى المساء تتحكم به غريشة الأموال. واحد تتحكم به غريشة الأنانية، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته بأي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده إلا نفسه إلا الأنانية. هذول عبيد، الواقع كل واحد عبيد لغريزة من الغرائز. الصوم لما يجي يحرر الإنسان من هالعبوديات كافة. شلون يحرر من العبوديات كافة؟ أولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريزة الطعام، ما يأكل ولا يشرب، بمحض إرادته يقهر غريزة الجنس، بمحض إرادته نعم يقهر غريزة الجمع. ليش؟ لأن يسمع الرواية: من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له كعتق رقبة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على ذلك. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي يقدر من عندكم يفطر لواحد ولو بشق تمرة، يتغلب شوية على غريزة الجشع، على غريزة الجمع. خلي يشعر أن إنسان يجب أن يساعد أخاه الإنسان، خلي يستشعر لون من التعاطف والرحمة. هذا اللي يريد يربيه الإسلام في نفس المرء. نبالي، إذن الصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز. أي من وجهة نظرية، من وجهة عملية أذكر لك حادثة واحدة. أحد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين. طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الأيام ما كانت جماعية، كانت فردية. يعني اللي يريد يدرس ابنه ماكو صف مثلا يجتمعون بيه 40 واحد ويدرسهم مدرس واحد، لا، كانت قضية فردية. يجي التلميذ يقعد قدام أستاذه وأستاذه يدرسه. هذا باعتباره ولي عهد انتخبوا له مدرس جيد يدرسه، أرسلوا إلى هذا التلميذ. هذا المدرس أوعز إلى البواب، إلى الخادم، قال له: أنت أوقف على باب الدار، إذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رأسا، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله، إذا دخل عادة إيش وقت تجيب له غداء؟ مثلا تجيب له غداء في الساعة 12، لا تطي غداء ذاك اليوم ساعة 12، جوعه فدة 3 ساعات، خليه ساعة 3 لا تطي غداء. من بعد ذلك إذا فرغ من الأكل أخذ هذه العصا جلدة، كم عصا؟ هذا عن بنفس الوقت امتثل. اجى التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما خلى يدخل، بعدين أخذ العصا جلده، بعدين أخر طعامه، بدل أن ينطي طعامه بوقت أخرت الساعات إلى أن جاع. هذا طلع منفعل أشد الانفعال، أقبل إلى أن انتهى إلى أبيه، قال له: أصلح الله الخليفة، أنت أرسلتني إلى مدرس أم أرسلتني إلى أحمق؟ أنت هذا اللي وديتني إلى مدرس أو أحمق؟ قال له: ما الخبر؟ قال له: هذا بلا ذنب وقفني ساعتين، أرفع قدما وأضع أخرى، بعدين أخر طعامي 3 ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب، أنا ما مسوي شيء. قال له: أجلس، هذا اللي موديك إلى أنا مدرس ناضج، مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل عبث، لازم عنده هدف. قال لي: أودي وراءك وشنو وجهة نظره وبعدين أتفاهم وياه. أرسل خلفه استدعاه، قال له: أنا بعثت إليك بفلذة كبدي من أجل تهذيبه لا من أجل القسوة عليه. أنا لما وديت لك ابني على أساس تهذبه مو تقسو عليه، أنت ليش متخذ وياه الإجراءات القاسية؟ قال له: مثل إيش؟ قال له: أنت موقف ساعتين على باب البيت، بعدين أنت جالد بدون ذنب، بعدين مجوع عن الطعام. قال: بلى، أصلح الله الخليفة، أمط غضبك عني شوية، افسح لي مجال، خلي أتفاهم، لا تغضب علي، وبعدين أعمل ما تريد. قال: بلى. قال له: هذا ابنك ولي عهد أو لا؟ قال: نعم. قال له: يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال: نعم. قال له هذا ابنك بمجرد أن وقع من بطن أمه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع، شبعان رأسا تلقت الأيدي الناعمة البضة، تلقى الفراش الوتير، تلقى الطعام الطيب، تلقت المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له تمام، قال له هذا ابنك باشر يصير حاكم على المسلمين عامة. أنا هذا حبيت أذوق دروس عملية تطبيقية، وأنا جاي أدرس نظريا أريد أدرس إلى جانب الدرس النظري درس عملي، أحب أن يطبق. أولا وقفت على باب البيت ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحكم، إذا إجوا لي أصحاب الحوائج لا يوقفهم على باب البيت ساعات يشيلوا الرجل ويضعوا الرجل، يعرف أن صاحب الحاجة شقد يريد حتى حاجته تقضى بسرعة، حتى يقدر للناس حوائجهم، لا يوقف لواحد يخليه متأثر متألم يرفع قدما ويضع أخرى، لا رأسا يدخل. هذه واحدة. الثانية هذا ابنك بمجرد أن جاء إلى الحياة جاء ولم يشعر بالجوع قط أبدا، اجى على فراش من النعيم. قال له بلى. قال له هذا حبيت أن أراوي جوع شوية حتى إذا جاع يقدر للجائع حالته، يقدر للفقير حالته، حتى يتصور يذوق الجوع عمليا مو نظريا، لأنه نظريا ما يقدر يقدر أثر الجوع ما لم يذوق بصورة عملية. حبيت أن يعرف قيمة وضع الجائع شنو حتى باشر يوفر للناس الرغيف لا يبقون جياع. اثنين، ثالثا أنا جلدته بالصوت حتى يدرك أن الإنسان إذا انجلد بلا سبب، إذا انضرب بلا سبب شقد يحقد، وإذا حقد بعد ذلك هذا الحقد يترجم إلى شيء عملي مدمر. قال له نعم. قال له هذا حبيت أن أذوق دروس عملية حتى يذوق هالدروس ولا يغلط في حياته. قال جزاك الله خير الجزاء، مثلك فليؤدب أبناء الناس. أنا على كل حال أحترم وجهة نظرك وجزاك الله خير. زين، خلينا نجي للصوم. الصوم في واقع الأمر الله عز وجل جعل الصوم كجملة من الشعائر الإسلامية عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء درس أخلاقي تطبيقي بالحياة. كيف؟ يعني تصور أنا الآن لما أكون غني قد يكون ما أعرف معنى الجوع، لكن إذا مفروض علي، إذا مفروض علي أني من الفجر إلى أن يصير الغروب ما أتناول طعام قطعا راح أجوع، إذا جعت راح أقدر حالة الجائع، إذا قدرت حالة الجائع باشر إذا القرآن الكريم يقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنا أعرف أن القرآن لما يأمرني بالإنفاق يريد من عندي أني أقضي على الجوع، لأن إذا ما قضيت على الجوع خليت معدة متخومة ومعدة جائعة، وإذا خليت معدة متخومة ومعدة جائعة خلقت بالمجتمع حالات سوف تهز المجتمع من أعماقه. زين، إذن لابد لي من أن أساهم في بناء هذه الحياة الكريمة. إذن لما الله عز وجل فرض علي الصوم حتى يجوعني عملية ويتركني أقدر حالة الجائع، حتى أنفق مما أمرني الله بإنفاقه، حتى أرحم الضعيف أرحم الفقير أشبع الجائع أكسو العريان أنفق في سبيل الله، حتى أقوم بتطبيق عملي لدرس خلقي. نبه. إذن هدف من الأهداف الذي استهدفته الشريعة الكريمة في الصوم أرادت أن تلقننا درسا عمليا في معنى الأخوة والمواساة بين الناس، والشكل يعني حتى يقدر إنما فرض الله الصيام على الأغنياء والفقراء حتى يقدر الغني للفقير حالته ويقدر له جوعته. هذا هدف من أهداف الصوم، زين، وهو عبارة عن تطبيق عملي حتى الواحد من عندنا في مثل هالحالات يعرف أن المجتمع هو عبارة عن عيال يجب علي وعليك أن نساهم في إطعامهم. هاي نقطة شوية مهمة. أعتقد أنت ملاحظ تعبيرات القرآن، القرآن الكريم دائما يضيف الأموال للمجموعة. تلتفت لي مثلا ما يقول أموالك أنت، لا يقول أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، دائما يضيف الأموال للجميع للمجموع. إيش معنى كيف يضيف الأموال للمجموع؟ يعني أنت قد تقول شنو، ليش القرآن الكريم يعبر التعبير هي الأموال أموالي؟ مثلا أنا عامل، أنمي نفسي، أعمل يومي وأشتغل، أفضل لي بالليل في الدينار مثلا أو 10 دراهم وأجمعها درهم إلى درهم إلى أن أصير عندي ثروة. يجي القرآن الكريم يعبر عنها أموالكم، إيش معنى شنو، ليش يعبر عنها أموال للمجموع بصيغة الجمع؟ شنو الهدف؟ الهدف واضح. أنت لا تغلط تتصور أن الأموال أنت كونتها. أنت أي أموال أنت مكونها، المجتمع مشترك وياك في تكوينها. كيف؟ يعني تفرض الآن أنت بزاز تبيع القماش، تقول أنا بعت قماش وربحت وهذه أموالي. لا، هذا غلط. ليش؟ لأن هذا القماش أنت شلون بعته؟ أنت ما جاك القماش جاهز، لا، القماش أولا اشتغل بزارع، زرع القطن، ومن بعد ما زرع القطن اشتغل به فلاح حصده، زين، واشتغل به أبو سيارة نقله، واشتغل به مهندس هيأ لك المعمل اللي استطاع أن يسوي لك القماش، واشتغل به أبو سيارة نقله لك من المعمل إلى الدكان، واشتغل به عامل بناء بنى لك الدكان حتى تقعد تعرض به بضاعتك. إذا ترجع تلقى المجتمع كله ساهم في هذا الراعي الخام اللي بعته، مو وحدك أنت. انت اجيت الى العلة الحلقة الاخيرة، اقطعت قطعة وبعتها. في واقع الامر اذا هذه البضاعة اشترك معك المجتمع في تهيئتها، اذا انت ما اخذتها الا من المجتمع. الاموال لا تصورها وحدك لك، انت اخذت حصتك فقط من الاموال والباقي ساهم المجتمع في تكوينه. فلما الله عز وجل يفرض عليك ضريبة للمحتاج من المجتمع، لأن المجتمع ساهم معك في إيجاد ثروتك، فلذلك القرآن الكريم دائما يضيف الأموال إلى المجموعة البشرية كافة. من بعدها المقدمة إلى أن نعرف أن الصوم حالة تطبيق عملي، أراد الله عز وجل منا أن نتلبس هذه الحالة حتى نقدر للجائع حالته. من بعدها المقدمة أعود إلى القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نزل القرآن ليكون هدى. ومع الأسف يعني هالجانب شوية احنا ما جينا نلتفت له. كيف يعني؟ الكثير من عندنا لما تسأله تقول له انت ليش تقرأ قرآن، يقول لك والله هذا كتاب الله، اريد اتبرك به، بركة احط بيتي اتبرك به، يدفع عني البلاء، يدفع عني الشر، يقربني الى الله. هي أما لما تقول له أن القرآن مو قصة بركة، يعني بركة يمكن أنت هم لما تأخذ لك أفرض فرد حفنة من تراب قبر النبي هم تعتبرها بركة. زين، يعني هي البركة مو مسألة بركة أن القرآن لمجرد بركة، لا، القرآن مجموعة من المضامين الفكرية. هاي المضامين الفكرية جاءت لتبني الإنسان بناء صحيحا، اجت تبنيك، لأن أنت ما صرت إنسان بدمك ولحمك، لا، صرت إنسان بمشاعرك، بفكرك، بعلمك. نعم، الإنسان إنسان بالمضمون الفكري مو بالدم واللحم. المضمون الفكري ما يبني إلا القرآن. القرآن جاء لبناء الإنسان، ما يجي للبركة، لا، أنت بدل ما تعلق للقرآن تحطه للبركة، إذا تقرأ لك آية وتعرف مضمون هذه الآية الكريمة، لا، هذا هو معنى القرآن، هذا الهدف من وضع القرآن، مو حمل القرآن لمجرد البركة، لا أبدا. أخذ القرآن واقرأ به مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصوغ لك الإنسان القرآن هالمضمون الفكري، يجي يريد يغذيك بالرحمة في وقت تحول الناس فيه إلى ذئاب يريد أن يأكل بعضهم بعضا، يجي القرآن يريد ينمي عندك هالمضمون الإنساني، يريد يعبر عنك بأنك إنسان يجب أن تتعامل مع الإنسان على أساس من الرحمة. تتصور إيش قد هذا إلى قيمته؟ هذا أعظم من 50 بركة، هذا ديابنيك في الحياة العملية، مو مسألة بركة. زين، إذن القرآن هدى. بس إن شاء الله الليالي الآتية المعنى أفسر إليك بصورة تفصيلية، وأتوسع بي أكثر اليوم، سامحوني شوية في الأيام الأولى أدوخ من بعد الإفطار. إن شاء الله الليالي الآتية ما أعرف 10:30 زين أو 10:15 شنو الوقت، يعني تشترتون الأفضل جاوبوني الأفضل ياهو، 10:15 10:30 وقت الوقت جيد؟ ها 10:30 طيب 10:30 فهدى للناس. الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس بعد وبينات من الهدى. بينات من الهدى ايش مقصود بها؟ مقصود بها آيات الأحكام. آيات الأحكام ياهو يعني الآيات اللي نزلت بها التكاليف اللي هي روح القرآن. كأنه القرآن عندنا به 500 آية، من جملة آياته 500 آية هي آيات الأحكام. شنو معنى آيات الأحكام؟ يعني اللي بها حلال، اللي بها حرام، اللي بها مستحب، اللي بها واجب، اللي بها مكروه، يعني اللي بها أحكام. نبه لجيم، مثل ولله على الناس حج البيت، هاي من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. مثل أقيم الصلاة، هذه من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. لما يقول بينات جيم معناها أنها أوضح من الآيات العادية. جيم هسه يجي واحد يقول شيخنا القرآن الكريم يعبر عن آيات الأحكام بأنها بينات، يعني أوضح من باقي الآيات. كشو مع ذلك احنا نشوف المسلمين مختلفين فيها، واحد يتوضا هالشكل ها واحد يتوضا هالشكل، ليش ها؟ ايش معنى؟ شنو السبب؟ ترى هذا انا ابين لك طبيعيها، نبه لي جيم او ارغب هاي نقطه اوضح لك بيها. ترى القران الكريم لما نزل قطعا الافهام اختلفت في معناه، مثل النص القانوني. الان لما تجي الى فقهاء القانون تلقى فقهاء القانون كل واحد يفهم معنى من المادة القانونية من النص القانوني، مع أن النص واضح لكن الأفهام تختلف. نجي إلى هاي الآية، مثلا آية الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، على قراءتين إلى الكعبة. طيب في مثل هالحالة نلقى الفقهاء كل واحد يفتهم شيء. هذا اللي يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي هي المرافق، نبه لي زين، نهاية الذراع، هاي بين الذراع والعضد، هاي المرافق. يقول لك لما القرآن الكريم يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية يعني إلى النتيجة، مثل ما أقول لك أوصل للباب، معناه امشي منا لذيك الباب، حد المشي لهالباب، كذلك حد الوضوء لهنا، يعني من أتوضأ أولا منا، أبدأ منا وأوصل لهنا، لأني أنا أفتهم إلى للغاية والمرفق هذا هو هنا، إذن أوصل الوضوء لهنا، أنا أفهم هالمعنى من القرآن. زين، الفقيه الآخر يقول لا، القرآن ما حدد مكان، ما حدد الغسل، وإنما حدد المغسول. مثل ما واحد يقول لي أكنس هالجامع للباب منين تبدي، ما قال، قال لي هالمكان لازم ينكنش، تبدي منا تبدي منا ما يفرق، المهم هالمنطقة كنت تنكنس. هذا يسموه تحديد للغسل وليس تحديد للمغسول. فلما يقول لي إلى المرافق يعني هالمنطقة منا لهنا كنت تنغسل، أما منين تبدي ما بين لي. إذن الآية مجملة، الآية مو واضحة، أنا لازم أرجع بيها إلى بيان خارجي. البيان الخارجي شنو؟ البيان الخارجي فعل النبي، النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين، احنا سألنا ابنه اللي عايش في بيته الحسن وابن الحسين اللي عايش في بيته، قلنا له جدك شلون كان يتوضا؟ قال كان هكذا يتوضا، فاخذنا عنه. زين، اخذنا تفسيرا للايه من ولد النبي الذي نزل القران عليه. واحد اخر قال لا والله انا اخذت التفسير من واحد عايش ويا النبي، مو الا ابنه، نعم عايش ويا شافه، هذاك استند الى هالدليل وانا استندت الى هالدليل. إذن كلانا شمارد أقول أنه ما كنا شيعان دون، لا كنا شيعان دون، وكل دائما تاريخ المسلمين ما يخلو من عدوم. أنا أكد لك دائما أكناش مهمتهم أن يعيشون على التفرقة، بس ذول الإسلام منهم براء. لكن الواحد اللي عنده دليل موضوعي ينصرف يعني يأخذ بالدليل بصورة موضوعية، يعني يهمه أن يصل إلى الحكم عن الدليل الموضوعي، يقول لك أنا هكذا فاهم من الآية، ذاك يقول لك أنا فاهم من الآية. إذن اثنينهم ماخذين الوضوء من الآية، لكن هذا فاهم بها الشكل وهذا فاهم بها الشكل. هذا مو لنقصان في القرآن، وإنما لاختلاف في الأفهام. نبه لي جين جين. ثم لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنا أقول أنا عربي، القرآن نزل بلغة العرب، العرب تعطف على أقرب المعطوفات عليه. جين لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ينبغي أن يكون العاطف على الممسوح مو على المغسول. واحد يقول لي لا، العاطف على المغسول. افرض أنا أختلف ويا بوجهة النظر، لكن هو عند دليل من الآية وأنا عندي دليلي من الآية. إذن في واقع الأمر اثنين ماخذين الحكم من الآية، وهذا مو لنقصان في مضمون الآية، وإنما لاختلاف في فهم الإنسان. لاحظ. إذن آيات الأحكام واضحة، لكن طبيعة الأفهام تختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني لأنه يفرق بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود بشهد يعني مو من الرؤية من المشاهدة، لا، من الشهود يعني من الحضور، يعني اللي كان حاضر، ما تقول فلان شاهد يعني حاضر، ها؟ يعني اللي عد أهله، اللي مقيم سواء عد أهله أو بمكان عنده بإقامة، من شهد، من كان حاضرا وحصلت له الرؤيا وعدم المانع فليصم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يقول واحد الآن شنو معنى شهد الشهر؟ الشهر هو 30 يوم مثلا، والإنسان ما يشوفه كله، مو من الأشياء اللي تنشاف. الشهر عبارة عن معنى، أمر معنوي. شلون يعني حضره؟ يعني حضر هذه الفترة من أولها. الباب قد تسمى العرب قد تسمي الكل باسم الجزء، هو أول لحظة من لحظات الشهر، أي جزء من الشهر. القرآن الكريم قد يسمي الكل باسم الجزء وقد يسمي الجزء باسم الكل. فلما يقول فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر أول شهر رمضان، رؤية شهر رمضان أو أول شهر رمضان فليصم، هو مطلوب بالصيام. طيب الصوم شنو هو؟ واحد يفتهم الصوم أن بالنهار ما يأكل، وإذا صار المغرب، إذا كان مثلا معدل أكله بالأيام العادية قرصتين، هو إذا صار المغرب يأكل ثلاث قرص، يعوض قرصتين وزيادة. زين، هذا أكو نمط من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى، أن عبارة عن ملء للنفس بالطعام، للمعدة بالطعام وبالشراب، يمتنع عن الطعام والشراب، ومن بعد ذلك ماكو شيء يمتنع عنه. إذا طلع إلى متجرة أو طلع إلى محل عمله هو على وضعه، ما ينافي أن يكذب، ما ينافي أن يغش، ما ينافي أن يتعامل مثلا بشراهة، يعني ليس لله عز وجل على عمله رقيب. لا طبعا، هذا إلى يشير الحديث، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا أكو نوع من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى. الواقع هذا صوم عموم العموم. واحد لا والله يفتهم من الصوم أن مثلا يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن ذن الأمور المفطرات، نعم، وزيادة على ذلك أفرض يمتنع عن الكذب، يمتنع عن بعض الأعمال، لكن من ناحية ثانية يشوء خلقه إذا حشاله يا واحد صاحبي وخر عني أنا صايم كذا منك، كأنه ماكو كداد على روحه منان على الناس، عينا انت صايم هو على صايم، انتم يعني لما تصير صايم معناه خلقك لازم يتعدل. هذا نوع ثاني من الصوم. اكو نوع ثالث من الصوم، لا والله هو عبارة عن صوم خصوص الخصوص، اللي يمنع الانسان حتى عن الهموم الدنية، يعني يخليه ما يشعر خلال هالفترة الا بالله عز وجل، ينقطع الى الله، يتجه الى الله، يعني يكون الصوم يأخذ أثر من عنده إلى درجة يخليه منع حتى عن الهموم الدنية، يعني يخلي قلبه متعلق وين؟ بالله عز وجل. الواقع هاللحظات مر بها الحسين. اسمحوا لي أنا اليوم شوي أختصر. هاللحظات مر بها الحسين لأنه صام يوم العاشر من المحرم، ولكنه أفطر بعد الظهر بساعة، أفطر على دماء نحره. مو هذا المعنى اللي يأشر إلى سيد حيدر يقول ما حال صائمة الجوانح أفطرت بدم، وهل يروي الظماء دماؤها لما سقط على الأرض؟ كان في حالة تلبس بصوم، لكن أي صوم؟ صوم من النمط اللي خلى الحسين متعلق بالله لا يشعر بغير الله. يقول هلال بن نافع مررت عليه نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وتلفت إلى الضحايا ورمق السماء بطرفه قال اللهم إن يكن ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى، اللهم إن لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. وتمشيت تستبين الضحايا وجواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشبيح والتهليل، لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. همهمت شفتاه بذكر الله ثم قال صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. وطال انتظاره على عائلته، قالت إحداهن ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا، قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه، قالت زينب حاش ابن أمي أن تضم خيل أو رجال لما يشن من انحدرنا إلى المعركة، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى علي بالرداء تضلل أخرى بفيض النحر تصبغ شعرا وأخرى تفدي وأخرى تقبله